بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل مجلس اليوم نقاش في بعض القضايا الأخلاقية، نتكلم على مسألة الأخلاق وأهمية الأخلاق بس في منطقة معينة، ده اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله، مش عموما. وإن كان الجانب الأخلاقي عموما جاءت الشريعة بالكلام عن أهمية الأخلاق في مواطن كثيرة في القرآن وفي السنة، بل من العجيب أن الناظر في القرآن ولا سيما في كمان القرآن المكي، يعني في أوائل ما أنزل، يفاجأ أن قضية الأخلاق أخذت جانبا كبيرا من الاهتمام القرآني في بدايات نزول القرآن، في حين أن الواقع واقع مكة في الأول استضعاف وتعذيب وتشريد وناس بتهاجر، فكان من العجيب ان يركز القرآن على القضايا الأخلاقية لأنهم أصلا ما لهمش واقع ممكنين فيه. لكن من البداية ان الأخلاق ليست نسبية متغيرة، الأخلاق ثابتة، الأخلاق التي يحبها الله عز وجل مش بتتغير حسب واقع الاستضعاف والتمكين، لا، الأخلاق التي يحبها الله عز وجل الصدق وفاء بالعهود، أخلاق ثابتة مش بتتغير حسب مصلحة الإنسان، وما عندناش الغاية بتبرر الوسيلة، عندنا الأخلاق التي يحبه الله عز وجل. ده في الجانب القرآني، بل مدح الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وإنك على خلق عظيم. هتجد أن كثير مفسرين بل مروي عن السلف إنك على دين عظيم، كانوا بيسموا الدين خلق. ولما أم عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ربطت الخلق بالدين، قالت كان خلقه القرآن. فالارتباط بين الدين والخلق ارتباط ظاهر في نصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة ونركز عليه قضية، ان احيانا الانسان في السالك في طريق الله سبحانه وتعالى بيهتم بجوانب معينة، اصلاح القلوب وانه العبادات وانه يتخلص من قضية الرياء والنفاق والشهوة التي استقرت في القلب، او لو عنده شبهات فبيقعد يجاهد فترة في بداية الالتزام يتخلص من هذه الاشياء. احنا بنخاطب غالب الجلسات دي بتخاطب الشخص اللي خد قرار الالتزام، مش كده؟ ممكن بعض الناس يحس ان الدروس شوية عالية، لكن هي بتخاطب الشخص اللي خد قرار الالتزام وهو في يعني سالك في طريق الله سبحانه وتعالى، فبيهتم بالعبادات بالقلب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بيقول، كان بيستعيذ ربنا سبحانه وتعالى من قال اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القلب واحتياج القلب للخشوع وبين النفس واحتياج النفس الى الغنى وانها تشبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من نفس لا تشبع. في امراض للقلوب وامراض للنفوس. امراض النفوس كثيرا ما تظهر عند الاحتكاك مع الناس، عند وجود اخرين. فاللي عايزين نتكلم عنه النهارده ان ممكن شخص تجده عايش لوحده منعزل مثلا، تجده في العبادة كويس جدا، في العلم كويس، في النوافل كويس، الصيام، لكن هو لم يحتك مع الآخرين، فلسه لم تظهر الأخلاق التي بداخله، لسه لم تظهر هذه الأخلاق. لذلك لما حد يقول لك شخص مثلا منعزل عن الناس وعايش بعيد عن الناس ما بينزل لهمش، اختار العزلة، حافظ على العبادات وطلب العلم والدعوة العامة من الإلكترونية من بعيد بحيث أو الفضائية بحيث إن هو يطلع في الفضائيات أو في الإنترنت بحيث ما بيقاش فيه اختلاط مباشر بالناس، بعدين يقول لك على فكرة أنا إنسان متواضع جدا، أنا بتنازل عن حقوقي، أنا ده لن يظهر إلا بالاحتكاك. يعني اللي عايزين نقوله إن في زي ما اتكلمنا في درس الابتلاءات الكاشفة، إن علاقتك بالله سبحانه وتعالى ما بتظهرش على حقيقتها لما بتقول أنا عندي صبر على المرض وانت لم تبتلى من المرض. طب وانت عرفت منين انا عندي صبر على الابتلاءات وانت اصلا لسه لم تبتلى؟ ففي اخلاق بينك وبين الله لا تظهر الا بالابتلاءات، فكذلك في اخلاق لا تظهر الا بالاحتكاك مع الناس. يعني في اخلاق ما بتظهرش غير في المجموع، مش لما يبقى الانسان عايش صورة فردية. يعني طول ما هو عايش بصورة فردية ممكن يظل متوقع انه هو كويس وانه هو متواضع وانه هو بيتنازل عن حقي بسهولة وانه هو جيد جدا في النقاش وانه هو لو حصل نقاش بينه ممكن يتنازل عن رأيه، ومتوقع كده انه هو ما احتكش. او شخص كل اللي حواليه مثلا بيقولوا له حاضر، يسمعوا كلامه فلك على فكرة انا بقبل الخلاف جدا، ما انت محدش بيخالفك، انت ما لسه ما ايه ما اتحطتش في موقف ان الاذن تسمع كلمة لا. الاذن بالنسبة له كلمة لا نشاز، كل اللي بيسمعه حاضر طيب لتؤمر بيه اللي انت عايزه، فما اتحطش في موقف ان حد يقوله لا، فبيسمع لا بتبقى نشاز وبيغضب سريعا. فالشاهد ان في اخلاق لا تظهر الا بالاحتكاك بالمجموع. الانسان لما بيحتك مع مجموع الناس، سواء في عمل جماعي، سواء في عمل دعوي، سواء في عمل تطوعي، سواء في عمل تربوي، سواء في اعتكاف، ايا كان العمل اللي هيجمعهم، بتظهر الاخلاق في هذه الاوطان، في هذه الاماكن، في هذه المواطن. المواطن دي بيظهر فيها اذا كان الانسان فعلا كما يدعي او كما يظن ولا لا، بل يفاجأ احيانا بنفسه. يعني من الايات العجيبه فعلا قول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. اثنين رايحين واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ، يعني مش رايحين يلعبوا ولا رايحين يتنافسوا في دنيا، سواء دنيا حرام او مباح، لا ده رايحين يعملوا ايه؟ طاعه. يعني الاثنين رايحين يقدموا قربان لله، يتقربوا لله، ينظروا ايهم اقرب الى الله اذ قربا قربانا. يعني تخيل المشهد وما يجيش في ذهنه ابدا ان لو تقبل من اخيه ولم يتقبل منه انه كان ممكن يقول له لاقتلنك، لكن لما حصل المشهد ونظر اليه قال ايه ده، انت هتبقى احسن مني تمشي بين الناس يقولون تقبل منك ولم يتقبل مني. والحسد هنا اغلب المعاصي تيجي بسبب ان الانسان ان هو لو عايش لوحده ممكن ما يحصلوش مشكله، لكن بتيجي لما بيتحط في احتكاكات مع الاخرين، سواء مع الشيطان انه يضحك عليه او مع الناس. يعني هنا معصيه ابني ادم ظهرت ليه؟ ان هما الاثنين حصل بينهم تنافس. قبل التنافس ده ما قالوش لا اقتلنا، كانوا عايشين مع بعض كويس جدا، اخوات عادي. يعني القران لم يقص علينا ان كانوا في الماضي بينهم مشاحنات او ابدا. فاحيانا ممكن تظهر مشكله بسبب تنافس ديني مش دنيوي، ان داعيه متصدر في مجال معين. يعني مثلا انا اديت درس في تفسير القران، ففوجئت ان في واحد بدا يتكلم في التفسير وفي مسجد بجواري، وبدات الناس تروح له، فابدا هنا بقى الشيطان والاخلاق تظهر بقى. اصل هو بيقول اي كلام على فكره، عايزين تحضروا له احضروا له، بس يعني براحتكم لو هتستفادوا احضروا. يعني تبدا الايه اما تسال تبدا تجاوب الاجابات اللي فيها ايه كتف قانوني كده، خبطه من بعيد كده، وتبدا بعد كده تتتبع الزلات وتتبع حد يجيب لك الخطا. ما قلنا لكم من الاول انتوا ليه تسيبوا اهل العلم وتروحوا، خلاص براحتكم. وتبدا ايه تخبط، ابدا انا اخبط فيه، بدل ما يجيب لي مثلا زل اقول له كلنا بنغلط وكل بني ادم خطاء ومفيش حد كبير على غلط واوا وطبيعي جدا، وافرح ان الوقت كلنا بدل ما واحد بين اثنين وثلاثه واربعه والخير بينتشر، لا بتظهر الاخلاق. انا ممكن افاجئ ان انا اتضايقت، انت ممكن تفاجئ انك اتضايقت ما كنتش واخد بالك انك انت هتتضايق ان حد يظهر معاك في نفس مجالك، انت ممكن تفاجئ بالاخلاق دي جواك، ان هي ما ظهرتش غير مع الاحتكاك مع الناس، غير في المجموع، غير لما انت مثلا اشتغلت في خدمة اناس معينة في اعتكاف او في مسجد او في اي مكان. انت كنت متوقع، انا متواضع جدا والله، طب انت جربت تحتك مع مجموعة من الناس وتكون انت في الساقة؟ الساقة انت هتهزر ولا ايه؟ انا هقف في الساقة؟ امال يعني ايه متواضع؟ طب انت جربت تتناقش وتتنازل عن رأيك؟ حصلت قبل كده؟ عارف كان اسمه ايه جلال عامر كاتب: نحن ديمقراطيون جدا، نبدأ بتبادل الاراء في السياسة والاقتصاد ثم ننتهي بتبادل الاراء في الاب والام. يعني قمه الديمقراطيه جدا على فكره، كل واحد بيقول رايه عادي. فهو انت بتبدا دايما ايه الموضوع، نتناقش، طبعا نتناقش، انا بحب النقاش جدا على فكره، بحب الراي والراي الاخر جدا. وتفاجئ الغضب هو بيفاجئ. يعني هو ما كانش بيكذب، سيبك من اللي بيكذب او اللي بيدعي زورا، هو ما كانش متوقع ان هو جواه الاخلاق دي، لان هي ما حصلتش قبل كده، ولن يحدث الانسان ويتحسن الا بتكرار ده، كتر الخبطات اللي هتجيلك من الناس
وانت تصبر عليها وتصلح من نفسك ممكن يبقوا هما غلطانين وممكن تبقى انت غلطان، كتر الخبطات دي ولا يصلحك بدون الاحتكاك والصبر مش هتتغير. قال صلى الله عليه وسلم، ده الحديث العمدة في درس النهاردة، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الذي يخالط الناس ويصبر، كل خلطة لابد لها من أذى، كل خلطة مع الناس لازم لها أذى، حتى مع زوجتك أولادك عيلتك صحابك أي خلطة هيجي لك أذى، لأنه ممكن هو لا يقصد أن يؤذيك الذي أمامك، أنت بتتأذى من أشياء معينة هو مش قاصد، لكن أنت لازم تتحمل. هي الحياة وسط الناس كده، وعمر ما الأخلاق اللي جواك دي هتتغير غير أنك تتعرض لأذى مرة واثنين وثلاثة، فبعد كده تتعود أنك تبقى حليم في معاملات مع ناس، فعلا بتربيك على الحلم وعلى الصبر وعلى التنازل عن رأيك، وانك انت مش لازم رأيك هو اللي يمشي. هذه الاخلاق لن تتحسن بداخلك الا بالممارسة. سيبك من الكلام، سيبك من الكتب والقراءة، مهما قرأت فيها ومهما تعلمت ومهما قريت عن فضلها مش هتطبقها غير بالممارسة، انك اول مرة تغضب وبعد كده تراجع نفسك وبعد كده حد ينصحك وبعد كده تاخده المرة الجاية غضب أقل مرة في اثنين في ثلاثة لما تكتسب الخلق. إنما الحلم بالتحلم، أخلاق بتيجي بالتكلف والتدريج، صيغة التفاعل فيها تكلف وتدريج، إنك تضغط على نفسك مرة واثنين وثلاثة هتكتسب الخلق ده تدريجيا. في ناس من رحمة الله عز وجل بهم إن هو وهبهم هذه الأخلاق، في ناس عندها أخلاق فعلا من الحلم والصبر والتأني. قال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أحد الصحابة، فيك خصلتان ربنا وهبهم لك، ده من فضل الله سبحانه وتعالى. فشاهد لما ترجع لقصة ابن آدم رايحين يقدموا طاعة فتقبل منه ولم يتقبل مني قال لأقتلنك، انقلب القربان إلى قتل إلى معصية بسبب هذه الأخلاق، فطوعت له نفسه، وده اللي نقول عليه أمراض النفس مش أمراض القلب، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فإزاي إنك أنت تصبر على أذى الناس؟ لو اخترت العزلة، واختيار العزلة ده في زمن انتشار الفتن، لما يكون في فتن وإعجابي كل ذي رأيي برأيي وما فيش حد راضي يقبل الحق وأنت مش قادر تقوم بدينك أب دينك أبدا، هنا بتختار إما خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت أو القتل في مظنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو اللي بينعزل عن الناس ويتبع بقى إيه مواقع القطر، معاه غنم بيتبع مواقع القطر إيه يكف أذاه عن الناس ولا يتأذى من الناس. ده خير الناس، خير الناس الرجلان دول في زمن انتشار الفتن، لكن في الحياة الطبيعية لا، لازم تخالط الناس، وإن فوائد الخلطة أكثر بكثير من فوائد العزلة للي يقدر عليه. لذلك الخلطة لازم لها صبر، الذي يخالط الناس ويصبر، نفس المرباتهم بعض، الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لكن اللي بيخالط الناس وبيصبر ده يقول له كلمة تضايقه وده يعمل معه موقف مش واخد باله وده يحصل هنا موقف كده، تكرار هذه الأشياء بيعلمك إنك تتثبت. أنت كنت زمان أي حد يقول لك كلمة بتغضب ترجع تتثبت، طب ما جايز ده غلط، طب ما جايز انا اللي غلطان، تبدا الاخلاق دي تكتسبها بالممارسه من غلطه واثنين وثلاثه واربعه بتبدا تنضج. مش كانك تعمل ده متاخر، يعني المشكله لما تعمل ده وانت كبير فخلاص بيبقى تغيير الخلق صعب. لذلك هم بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى الاخلاق موجوده في الانسان، هو بس ان الخلق الطيب عندك يبقى اعلى من الخلق الوحش، لكن انت عشان كده ربنا ما قالش اللي ما عندهمش غيظ، قال والكاظمين الغيظ، هو بيغضب، يعني مسألة الغضب موجودة، فانك انت ما تغضبش مطلقا ابدا مش هيحصل، ده بتوجه الغضب ده لله وللرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم ادانا ادوات نستعملها وحاجات نعملها لما نغضب، اذا غضبت اسكت اجلس توضأ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كل دي احاديث، انك انت لما تغضب تتعامل مع هذا الغضب ازاي، انك تطفئ هذه الجمرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث، الحديث المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة اللي بيسرع، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في رواية حسنها الحافظ ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابه مجموعه من الناس بيصطرعون بيلعبوا مصارعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا فلان الصريع لا يصرعه احد، اقوى واحد بطل مصارع. فقال الا ادلكم على من هو خير منه او اشد منه؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال رجل اغضب رجلا، واحد اغضب واحد، فالتاني اللي اغضب ده فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه، كسبه وكسب شيطانه وشيطان الثاني، كسب الثلاثة، فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. ذلك لما العلماء يتكلموا في حديث ازاي ان المؤمن يبلغ بحسن خلقه، وفي رواية ان المؤمن المسدد لا يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم، قالوا ازاي؟ ازاي بحسن الخلق تبلغ درجة واحد قائم صائم؟ قالوا لأن القائم الصائم يجاهد نفسا واحدة، لكن المؤمن بحسن الخلق يجاهد نفوسا كثيرة، ده بيرخم عليه وده بيقول له كلمة تضايق وده بيعمل يزن عليه في حاجة وده عايز مش عارف ضغوطات دي، وهو بيحافظ على الأخلاق والابتسامة والحلم والكرم، يحافظ على هذه الأشياء، ده عايز شدة فعلا ليس الشديد وبالسرعة. القضية مش انك تضرب، القضية انك تمسك نفسك عند الغضب. فمسألة انك تخالط الناس وتصبر، انت لن تتغير الا بالمخالطة. فانك انت تبقى جوه مجموعة او جوه منظومة معينة او جوه بتشتغل مع ناس من المجموعة من الناس في طلب العلم في الدعوة الى الله في حفظ القرآن، ممكن واحد يرجع يسيب حفظ القرآن بسبب ان المحافظ قال له كلمة ضايقته، ممكن واحد يسيب طلب العلم بسبب ان الشيخ قال له كلمه ضايقته، ممكن واحد والواحد ياما شاف ناس بعدت عن مشايخ وعن دعاه وعن اخوه بسبب كلمات ومواقف بسيطه كتير. يعني الواحد مش عايز يدخل في ذكر يعني قصص كتير جدا، وانه كان مقرب من الشيخ والشيخ بيحبه وحصل موقف بينه وبين الشيخ فيه سوء تفاهم ابتعد عنه، وهو اللي خسر طبعا. اللي بيختار العزله هو اللي بيخسر. يعني انت بتبقى قدامك يا اما تنعزل ومحدش يضايقك تبقى مبسوط وتعمل اللي انت عايزه، تنام في الوقت اللي انت عايزه محدش يقول لك حاجه، اللي يضايقك تعمل له بلوك، محدش مش باقي، انت حر تتحرك تختار اللي انت عايزه، ممكن تختار كده، لكن انت هتخسر. وممكن تصبر، ده يقول لك كلمه ضايقك وده دمه تقيل وبيرخم عليك وانت بتصبر عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، تصبر نفسك، يعني انت ممكن تؤذى وهم يكونوا غلطانين فعلا بس انت بتصبر. يعني مش لازم ان انت اللي بنفسك، لا ممكن يبقى اللي حواليك فعلا غلطانين ما عندهمش مراعاه لقضايا معينه، بس انت ما قدامكش حل تاني. او ايه الاختيار؟ هتختار العزله؟ طب وبعدين؟ مفيش حد بيقدر يكمل لوحده. اللي بيكمل لوحده ده بيعاني من الله سبحانه وتعالى، اللي ما عندوش اختيار، اللي وجد في بيئة فاسدة تماما وما عندوش أي اختيارات، زي مؤمن آل ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ده بيعان بيوفق لأنه ما عندوش اختيارات. إنما اللي عنده اختيارات وعمال يترك دول، أصل الناس دي مش ظريفة، ودول أصل دول فيهم كذا ودول فيهم كذا، ماذا تبقى لك؟ إنسان من غير بيئة إيمان بلا مأوى، الإنسان من غير صحبة صالحة يأكله الذئب، إنما يأكل الذئب من الغنم القصير. فالشيطان دايما بيدخل الانسان من مساله ان هما بيزعلوك ان هما بيضايقوك فانت تنصرف. وزي ما قلت لك كتر الخبطات اللي عليك، يعني اللي سمع كلمه لا كتير تلاقيه لما يجي يقول رايه حد يقول له لا ما بينطفتش عادي جدا. طب لا ليه؟ عادي، تلاقيه بدا يتقبلها. طب الراي ده غلط ليه؟ وتلاقيه عنده قدره على النقاش بهدوء. ما اكتسبش القدره على النقاش بهدوء دي تلقائيا، لا ده مرة غضب ومرة تنرفز ومرة قلب الترابيزة وسب القعدة ومشي ومرة مش عارف زعق لكن بعد كده مرة هدى، وبعد كده مرة رجع تاني، وبعد كده مرة بدأ يتناقش بصوت عالي، وبعد كده بدأ يتناقش بصوت أوطى، وبعد كده بدأ يحترم الرأي الآخر. يا بتكرار التجارب مش هتوصل للنقطة الأخيرة مرة واحدة، لا لازم تتخبط كتير عشان توصل إنك أنت تبقى إيه؟ مهذب منقى، عندك القدرة على التعامل مع الناس وأنت بتتحكم في نفسك. ذلك في حديث وان كان ضعفه جمع من اهل العلم، الشيخ الالباني ضعفه، الحديث في سنن الترمذي ومسند احمد، فيما اذكر كان الحافظ ابن حجر حسنه او اشار الى تحسينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه، لأن الحديث ضعيف طبعا ما ينفعش نقول قال رسول الله، يروى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الناس طبقات، قال إلى إن ألا إن بني آدم شتى، طبقات شتى مختلفين كل حاجة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يروى عنه في هذا الحديث إنه قسم أكثر من تقسيم، منها حديث طويل جدا، منها قالوا ألا إن منهم سريع الغضب بطيء الفيء، ومنهم بطيء الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء. يعني ايه الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم او فيما يروى عنه الا ان خير الرجال خيرهم من الاربعه دول بطيء الغضب سريع الفيء، والا ان شرهم اسوا واحد فيهم سريع الغضب بطيء الفيء. يعني ايه الكلام ده؟ سريع الغضب يعني بيغضب بسرعه جدا، الفيء يعني يرجع، تيجي تصالحه يرجع بسهوله. شر الناس يزعل بسرعة جدا وتقعد تصالحه أسبوع. يعني أنت قابلته السبت عملت موقف غصب عنك، يزعل تصالحه من السبت للجمعة، يتصالح الجمعة تغلط السبت تصالحه من السبت للجمعة، خلاص الجدول ثابت وانت عارف ايه والدنيا متظبطة، عارف بطيء الفيء يرجع بصعوبة. انت عارف ان الغلطة دي فيها شهر. في واحد بيغضب، لان كل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش في التقسيم ان محدش بيغضب، كله بيغضب، كان في واحد بطيء الغضب عشان يغضب منك او يزعل منك 10-20 موقف، ولما بيغضب بيتصالح بسهوله، يجيب له شوكولاتايه صغيره كده، يا عم في يا عم ما تزعلش، طب يا عم خلاص هات. تلاقيه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال، حرمت النار على كل هين لين سهل قريب سهل. في واحد انت صعب خايف متعب معند، وفي واحد سهل. يعني اما مثلا انت غلط، كلنا بنغلط، فجات الغلطه في فلان، تقوم انت تقول ايه الحمد لله اني جات في فلان، فلان ايه طيب سهل الحمد لله هنصالحه وبتاع نرضيه هنطلع بيه على الصباحي ولا المحمدي وايه والدنيا كلنا زعلانين النهارده ويتراضى. وفي واحد لا جات في فلان، لا يا ده الموضوع بقى انت تبدا ايه تفكر وازاي تشيل هم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول حرمت النار على كل هين لين سهل قريب. فنرجع للتقسيمه المذكوره في الحديث اللي في الترمذي في مسند احمد اللي بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في واحد بطيء الغضب سريع الفيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خيرهم، وقال على سريع الغضب بطيء الفيء هذا شره، وقال على سريع الغضب سريع الفيء هذه بتلك. قالوا في الشرح لا يمدح ولا يبهر، يعني بيزعل بسرعة بس بيرجع بسرعة. يعني في واحد يقول لك فلان على فكرة أنا ما فيش مرة صلحت إلا وتصالح بسرعة، ده وصف مدح؟ لا، على حسب، لو بطيء الغضب يبقى وصف مدح، لو سريع الغضب لا دي قصاد دي، يبقى عنده حاجة كويسة وحاجة وحشة، دي شالت دي. يعني فلان بيزعل في الأسبوع 15 مرة وبيتصالح على طول، لا ما هو ده سريع الغضب سريع الفيء. هذه بتلك. وقال عن بطيء الغضب بيقعد فترة طويلة عشان يغضب ما يزعلش، لكن لما بيزعل بيخسر الناس. ده برضه هذه بتلك، ده لا مدح ولا دم. ممكن تقول على فكرة ده ما بيغضبش بسهولة، أيوة بس برضه صلحه صعب، فبطيء الغضب بطيء الفيء. يبقى اذا انت مش هتنتقل من اي خانه من دول لاحسن خانه اللي هو بطيء الغضب سريع الفيء، يعني بيزعل بصعوبه جدا انه يزعل، غير موقف صريح واضح فعلا يزعل وبيرجع بسهوله، مش هتوصل لخير الناس ده الا بالممارسه. فمحدش يفترض، اي حد هيسمع الحديث ده طبعا انا خير الناس، ليه محتاج انا بطيء الغضب سريع الفيء، ده معروف. هو ممكن وهو بيقول كده تتهزر معاه يزعل، يعني هو انت هو لسه مخد ولسه مخد تيجي تهزر معاه، طب والله ما قعدت اكلمك شهر، خلاص يا عم انت يا عم احسن معاك. فاحيانا مش هيظهر ده، يعني انا عايش في الدور ال 13 وما بنزلش اكلم حد وعايش لوحدي وبقول على نفسي انا بطيء الغضب سريع الفيء، حد يقدر يقول لا انا عايش لوحدي؟ انا اكثر واحد متواضع في الدنيا على فكره، انا دايما بتنازل عن رايي، ما هو انا عايش لوحدي وما فيش غير رايي، ما فيش غير رايي. وده احد اشكاليات على فكره مواقع التواصل، ان هي واقع وهمي مش واقع احتكاك حقيقي، واللي بيضايقك بتعمل له بلوك وخلاص، والحياه وعايش مع ناس وهميين باخلاق وهميين، ممكن تحط صور وهميه وحياه ضياع، وهم في وهم. ذلك هما كانت يعني من الدراسات اتعملت كتير على مساله اللي عايشين على الفيسبوك، ان دول بيهربوا من الواقع، ما عندهمش قدره على مواجهه الواقع، اللي عايش حياته كلها كده ما حدش يبص للتاني، تبص لبعض. ان هو بيهرب من الواقع، وان بتبني روابط، كانوا الحاجات اللي قريتها فيها يعني بتبني روابط مفككه سهله التفكيك، لان انت بتخسره بزرار، غير لما بتقابله 5 مرات في المسجد، غير اللقاءات المبنيه على المسجد، تلتقوا في صلاه الجمعه، تلتقي في درس، بينكم صحبه تصالحكم وبينكم حد، غير اللقاءات دي. لكن انت شخص باسم وهمي بكنيه مع شخص تاني باسم خرافي، واتقابلوا واختلفوا زرار بلوك، خلاص الموضوع انتهى، علاقات مفككه. دايما بنقول العلاقات المفككه دي يسهل بقى التحكم فيها واللعب بينها، وان هم ايه، وان دايما كان في كتاب بيتكلم على ازاي السلطه بتتحكم في الناس، ان هي ايه، انشاء العلاقات المفككه دي، وتفكيك علاقات الاسره وعلاقات المسجد وعلاقات المجتمع. كل ما بتفكك العلاقات دي كل ما بيسهل السيطره على الناس بسهوله جدا وتوجيه الناس. كل ما العلاقات دي بتبقى قويه، يلتقوا في المسجد 5 مرات، بيلتقوا في صلاه الجمعه على مستوى اكبر، المسجد الحي بيجمعهم في ال5 فروض، المسجد الجامع بيجمعهم في صلاه الجمعه، بيلتقوا في درس علم لاحد العلماء، العلاقات دي بتبقى قويه جدا. يدخل احد اهل العلم حل مشكله معينه اسريه، فتجد ان الروابط كانت قويه، مش بسهوله يحصل التفكيك، فما يجيش اي حد من بره او اي فكره عايزين يغيروا بيها المجتمع يسهل تفكيكه، لا، مجتمع تفكيكه صعب جدا لانه مترابط. فدي احد اشكاليات مواقع التواصل، ان الناس بقت عايشه على مواقع التواصل، وكل واحد عايز يعبر عن رايه ويقول رايه، ودت مساحه كبيره ان كل واحد عايز يقول اي حاجه، ممنوع اي حد يخالفني واقفل عنك التعليقات وامنع كذا واعمل لك انفريند وبعد كده اعمل لك كذا. التغيرات اللي كانت على الارض بتتم في شهور وسنين بتتم في لحظات، وانك تخسر الناس واعداد الاصدقاء الكبير اللي ممكن يقل في لحظه وممكن يزيد في لحظات، ده خلى مفهوم الصداقه ومفهوم الارتباط والصحبه متغير، خلى مفهوم يعني بالتعبير مفهوم سائل صعب انك تمسكه. فنرجع لكلامنا ان العلاقات الاجتماعيه في الدين على فكره من اصعب الحاجات، وكل الناس بيحصل بينها خلافات، حتى الصحابه، حتى سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر لما اختلف قال احدهما الاخر ما اردت الا خلافي، اللي انت عايز تخالفني، مع انه مش عايز يخالف، لكن الشيطان بينزغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان يعبد في جزيره العرب، ولكن اي لم ييأس من، ولكن في التحريش بينهم، ان يعمل بينهم مشاكل، خلي بينهم حساسيات، واي احتكاك بين اي اثنين وبين اي مجموعه لازم هذا الاحتكاك هيولد الخلاف. احنا نفوس بشريه، انت ليك طبع وانا ليا طبع، لذلك دايما الزواج غالب حالات الطلاق بتحصل في اول سنه، اللي هي اوائل لحظات الاحتكاك، ان هو بيفاجئ، هي من اسره، من طبع معين، تقاليد معينه، طريقه معينه، هو من اسره مختلفه، تقاليد معينه وافكار معينه وحياه مختلفه، ده سواء فكر الاسره بيختلف مع فكر الاسره الثانيه، او اصلا هو متعود يعيش لوحده وهي متعوده تعيش لوحدها، هو بيصحى براحته، بينام براحته، بيعمل اللي هو عايزه، مفيش ارتباطات، هي كذلك، فبيبدا في احتكاك في السنه الاولى بيولد اختلاف، لا انا ما كنتش عايش كده، لا انا ما كنتش متوقع كده، وانا ما كنتش متوقعه كده، طب خلاص اهو اقلب الترابيزه. اسهل حل عند كتير من الناس للاسف اقلب الترابيزه، خلاص نتطلق نتطلق. فبرضه صاحبك اتصاحبت عليه حصل مشكله، ايه يا عم في ايه، هو كده خلاص بالسلامه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ف من اصعب الحاجات ان فعلا لما تختلف مع اللي قدامك انك السلام عليكم، لا اقعد حل المشكله. لذلك الشرع قال ان الزوجه ما تسيبش بيتها، حتى لما يقول لها انت طالق ما تسيبش بيتها، هي سيبتها من قبل ما تطلع عامه هنا، يعني هي من قبل ما تطلع اصلا بتبقى سايبه بيتها غالبا يعني. انما الشرع، الشرع بيقول ان هي لما تطلع تفضل في بيتها لغايه ما تنتهي العده، لعل الله يحدث بعد ذلك امر. من الحاجات العجيبه فعلا لما تيجي تبص في القران، القران جيب الاصول والكليات، وفي بعض الجزئيات ذكرت في القران، والسنه تكلمت عن كثير من الجزئيات وفيها بعض الاصول والكليات. تكلمت بالتفصيل عن القاعده دي في درس ماذا لغابه السنه، اللي عايز يفهم بالتفصيل اقول ده موجود في درس ماذا لغابه السنه. الشاهد ان من الحاجات العجيبه انك تجد تفاصيل لايات الطلاق وفي سوره زي سوره البقره، ان العلاقات الاجتماعيه من اخطر ما يكون، لان هي ملهاش حل بالفكر البشري الدنيوي غير ان كل اتنين يتجوزوا ويعيش معهم قاضي، انت مش عارف هتحكم ازاي. فتجد ان كلام كتير جدا على مساله الخشيه والتقوى والصلاه، لان هي مش هتتحل غير كده، انك تخشى الله. يعني في علاقات اجتماعيه كتير سواء بين رجل ومراه او بين الانسان واصحابه، مش هيعرف مين الحق من الباطل غير يوم القيامه، فلازم تغلب جانب التقوى وجانب الخشيه. لان ممكن، ودي من الحاجات اللي جه نص عليها في سوره البقره في مساله مثلا الراجل مع زوجته، ممكن ظاهريا من بره هو بيتعامل بالشرع، بيلعب بالدين، يتخذ ايات الله هزوا. ازاي؟ ان هو يطلقها قبل انتهاء العده يرجعها شويه، ويطلقها قبل انتهاء العده يرجعها. هو ظاهريا ما عملش حاجه حرام من بره ظاهريا، لكن في باطن هو بيعبث وبيلعب. فاحيانا انك تمسك واحد في العلاقات الاجتماعيه وتطلعه غلطان 100% صعب، فلازم فيها نوع من التنازل. ذلك الصلح غير الحكم، انك تصالح بين راجل وزوجته او تصالح بين اثنين، الصلح فيه تنازل عن الحقوق. الحكم ان كل واحد بياخد حقه، يعني الصلح لو حد جاي جلسه صلح بين اثنين مش لازم يدي لكل واحد حقه. الحكم هو الحكم، اختلاف ومحدش راضي يتنازل ومش راضيين يتصالحوا، طب خلاص يجي القاضي ويحكم انت كذا وانت كذا والموضوع انتهى. الصلح مش كده، صلح يشيل من هنا حته ويشيل من هنا حته، وانت تنزل شويه وانا تنزل شويه، وانت مش لازم تاخد حقوقك وهي مش لازم تاخد كامل حقوقها، ويحدث صلح زي بين الرجل والمراه برضه بين اي اثنين في معاملات ماليه في اي حاجه. فدايما في تعامل بالفضل موجود. لو انت غالب معاملاتك بالعدل يبقى انت هتخسر كتير من الناس. اللي غالب معاملاته بالعدل ده بيخسر كتير من الناس، ان المفروض تغلب جانب الفضل عشان لما يحصل خلاف نرجع للعدل. لكن لو انت بتعاملش بالعدل والله لما يحصل خلاف هنعمل ايه؟ يعني لازم مساحه نرجع لها. لذلك الشرع قال ان تعامل الرجل مع زوجته لازم يبقى بالفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، ده في الطلاق. يعني بالك بقى اثناء الزواج ده في الطلاق، ولا تنسوا الفضل بينكم. إيه الرجال عليهن درجه، قيل علي معنى الآية للرجال علينا درجة في تفسير ابن عباس، إن الرجل لا يأخذ كامل حقوقه، إنه يتنازل عن كثير من حقوقه، وإنه يتجاهل ويتغافل سواء بمزاجه أو غصب عنه عشان الحياة تمشي. فالشاهد نرجع للحديث العمدة معنا في الدرس، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأن كل خلطة مع الناس لابد هينالك أذى. اللي أنا عايز أطلع بيه النهاردة، حول الأذى ده زي ما تكلمنا على درس الابتلاءات، حول الابتلاءات دي لشيء إيجابي في حياتك، إنك أنت تكتشف مواطن الخلل اللي عندك، مواطن النقص اللي عندك فتصلحها، زي اللي راح يعمل أشعات وتحليل زي ما قلنا الكلام ده في درس الابتلاءات. كذلك خلي الأذى اللي بيجي لك من الناس ده شيء إيجابي، إنك تكتشف مواطن الخلل اللي جواك، وان عمرك ما كنت هتكتشف مواطن الخلل دي غير بالممارسه، غير بالاحتكاك مع الناس، غير بوجودك في مجموعه من الناس. عمرك ما هتكتشف ده ولا هتصلح ده غير بالممارسه. زي ما قلت لكم، يعني مهما ادعى انسان عن نفسه من اخلاق معينه لن يكون صادقا الا بالممارسه، انه ينزل الارض. يعني انت عارف اللي قاعد بيشجع الكوره، قاعد على بتاعه اسمها ايه اللي بيقعدوا عليها ديت الكراسي المدرجات دي، قاعد يشجع يا ابني شوط يا ابني شوط. هو شوط دي عشان يلف وسطه ويعدل نفسه ويشوط، ده تدريب سنين. فانت ايه تسمع واحد زعلان منه، ايه يا عم غريبه جدا والله، المفروض يصلحه، ايه يعني عمل ايه يعني، انت بتتكلم. لكن لما انت تحط في نفس الموقف، لا سامحه ازاي، سامحوه. وده حصل معايا انا شخصيا، احد الناس كنت دخلت في صلح يعني بين اثنين، ف اللي وقع عليه الاذى يعني، فانا بقول له سامح اخوك يعني واخوك برضو، فغضب وازاي وابدا. فانا رجعت يومها، ايه ده ازاي حد ما يسامحش كده، المفروض الانسان يسامح. سبحان الله بعدها مباشره حصل معايا حد اذاني وقعت الاذى، فحد بيقول لي سامح اخوك يا اخي، قلت له ابدا مستحيل. فقال لي مش انت كنت بتقول، هو كان معايا في المشكله، مش انت كنت بتقول ازاي وما، قلت له لا بس اكيد دي غير دي، ولا اطلع وحش ولا اكيد دي غير دي، هنشوف لها حل، شوف ندور في الدين، مش هنغلب، هنشوف لها مخرج. اكيد دي غير دي، لا. ففعلا معاك ايه ده، فعلا هي بالظبط الانسان بيبتلى، هي بالظبط نفس اللي كنت بقوله له، انا كنت محتاج اقوله لنفسي، واكتشفت ان انا اللي كنت بنتقده بالظبط انا وقعت فيه تماما. فاكتشفت ان انت ايه، ساعه الكلام انت بتعرف تتكلم كويس جدا، تعرف تتكلم عن الاخلاق والمسامحه والصلح، استاذ تعرف تدي دروس، لكن لما بتقع في الموقف تبقى عايزه صبر كاظم الغيظ. ذلك لما تيجي تقرا نصوص ثواب كاظم الغيظ عظيمه جدا، ان يعني فعلا الانسان بيتالم الم، لكن هو بيحتسب ذلك ان هؤلاء اخوانه ما عارفش يعيش من غيرهم. يعني هو حد ابوه وامه واخواته زعلوه يسيبهم يعيش ازاي بلا مأوى؟ لكن المشكلة ان ممكن يصبر الزوج مع زوجته او الزوجة مع زوجها او الابن مع ابوه، العلاقات الاسرية، لكن مع اخوانك في الله انت حين ما تبقاش فاهم قيمة ده اصلا، ده اخطر شيء، انك مش فاهم قيمة تجمعكم مع بعض. ايه يعني؟ لك بالسلامة شوف غيرهم، وزي ما عملنا لك نعمل غيرك، لا هي ما بتجيش كده خالص، الواحد مش فاهم قيمة الصحبة، مش فاهم قيمة النعيم اللي هو فيه. فاللي بسهولة يقلب الترابيزة ويمشي ده مش فاهم هذه النعمة العظيمة التي هو فيها، مش فاهم، وهيبتلع عشان يعرف قيمة النعمة. أحد إخواني كان مهتم جدا بطلب العلم، وربنا كان فاتح عليه، وكان بيشعر دايما أن العلاقات مع الناس بتضيع وقته، شايف ان دايما الناس بتضيع الوقت، وشايف ان هو مشخص نفسه ان هو مش شخصيه اجتماعيه، ان هو شخصيه علميه، وانه عنده القدره على الانكباب على الكتب، وانه مش محتاج للناس، بس هو بيضطر احيانا للتواصل مع اخواني عشان يفيدهم وبيضيعوا له وقت، وكان دايما بيتاذى من النقطه دي. حصل له ظروف معينه اضطر ان هو يكون في مكان لوحده، سافر ان هو يعيش لوحده، توقع ان اخيرا جاءت الفرصه للانكباب على الكتب، وان هو خلاص هيحصل بقى العلم. فوجئ ان هو كان محتاج لاخوانه اشد الاحتياج، وان هو عزيمته عماله بتقل، وان كانت اللقاءات العابره مع اخواني كانت بتاثر في عزيمته جدا وبترفع عزيمته من حيث لا يشعر. فوجئ بذلك وندم على اللحظات اللي ضيعها بعيدا عن اخوانه. فاحيانا الانسان بيشخص نفسه غلط، زي ما كان في موضوع الابتلاءات برضه، بيشخص نفسه غلط، ما بيكتشفش المشكله غير الاحتكاك، غير مع الناس، غير ان ربنا يكرمك مثلا باعتكاف صحبة في الدعوة، فتفاجأ ان الشيطان بيقولك فلان عايز يضايقك، فلان قاصد يعمل كده عشان يقلل منك، فلان قاصد يحط عليك، فلان قاصد يظهر ان انت وحش، فلان قاصد يشتغلك قدام الناس، فلان قاصد. هو اصلا ممكن انت مش في دماغه اصلا، لكن هو الشيطان، والشيطان بيقولك ما تتوقعش ان الشيطان بيشتغل على واحد، الشيطان بيشتغل على التاني برضه. شفت انا مش اكدت لك، انا بنصحك لله انت حر، انا بنصحك ليه، ما انا خايف عليك، وده مش دين، وكرامتك اهم حاجه، وانت لو خسرت كرامتك هتخسر ايه اللي بقى من الدين لما تخسر كرامتك. والشيطان ايه يقصل لك، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن يقسم لك ثلاثه اقسم عليهن ما ازداد عبد بعفو الا عز. لا 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 لا، اصلا انا لو عفوت عنه هو هيفتكر. النبي بيقسم ما ازداد عبد بعفو الا عز. ف فالعلاقات الاجتماعية من أصعب ما يكون في الدين. سورة الحجرات جاءت بعد سورة الفتح سورة أخلاقية تتكلم على الأخلاق. ليه؟ حتى لا يضيع الفتح. احنا هنضيع الفتح بسبب أخلاقنا مع بعض يعني. واحنا شفنا ده، شفنا ازاي الناس اتعاملت مع بعضها، وده بيضرب في ده وده بيطعن في ده. فيسلب منك الخير. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم سبب التلاحي ده. الخلافات اللي بيننا بترفع الخير والبركة، ترفع ده. يد الله مع الجماعة. لذلك حتى عندنا حتى في كلية الطب في علم الأدوية يقول لك في دواء لما بيتاخد مع دواء تاني، في دواء مثلا واحد زائد واحد بيساوي اتنين، ان لو العيان خد الدواء ده وخد الدواء ده هو استفاد الدوائين مع بعض، ما استفادش حاجة زيادة، واحد زائد واحد بيساوي اتنين. وفي أدوية بتضاد بعضها فبيضيعوا مفعول بعض، فواحد زائد واحد احيانا بيساوي صفر، ان خد الدواء ده والدواء ده الاتنين بوظوا أثر بعض. وفي أدوية واحد زائد واحد بيساوي خمسة، ان هو يعني مش بذاكر لك يا ابني انت صوتي كل ما اقول حاجه يقول لي المصطلح بتاعه. في واحد زائد واحد بيساوي خمسة، ده معناه ان هما فادوا بعض بصوره معينه. انت في علاقتك مع اخوانك كده ما تفترضش ان انتوا خمسه مع بعض معناه ان واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي خمسة. لا، يد الله مع الجماعه دي حاجه لا توصف. مش هقول لك رقم، مش هقول لك انتوا اربعه مع بعض طالما اشتغلتوا مع بعض ان انت الناتج اربعة او عشرة. لا لا لا، يد الله مع الجماعة. انت بتعرفش الفتح هيجي ازاي، ده ما ينفعش يتحط لها رقم. احنا بنتعامل يؤمنون بالغيب. انت راضي بكلمة يد الله مع الجماعة دي؟ فتخيل انا مجموعة كل واحد ينزع يده لسبب، ده لدنيا مرت عليه وده الخلق ضايقه وده، تنفض الامور، نخسر الخير والبركة والفتح. فلازم الانسان يحرص على ده ويصبر. زي ما قلت خلطة لازم صبر. فبتقول ايه؟ اصله هو لو كان عمل هو مش هيعمل وانت هتفضل كده. وعلى فكرة احيانا شخص، وده انا وجدته في نفسي ايضا، كنت بشتكي من اذى بيصلني من بعض اخواني، وبعدين فوجئت ان انا كنت مؤذي له وانا لا اشعر. يعني فوجئت هو لما اتكلم مع حد ووصلني الكلام ان انا فعلا اشياء انا بعملها بتلقائية لكن هي بالنسبة له مؤذية، هي نفسيته بتتضايق من الاخلاق دي وانا بتعامل معه بصورة طبيعية. فزي ما انت بتتأذى هو بيتأذى. لكن المشكلة فين؟ ان الشيطان بيخليك يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزعة في عين نفسه. انت ممكن تغلط فيه وتهزقه وتضايقه وترخم عليه، هو يقول لك كلمة شوف يا عم. الناس الواحد لازم يصبر برضه، وانت اصلا مبهدله، لكن انت مش شايف. لا، انت مش شايف، انت يعني واخد راحتك تماما، برطع واخد راحتك تماما، مش حاسس انك انت بتأذيه طول الفترة دي. هو لما عمل فيك اذى بتشتكي، يرى احدكم القذاة في عين اخي. يعني خد بالك الشيطان دايما بيلبسك النظارة دي تجاه اخوك. اول لما تحط اخوك في التقييم، لما تيجي تقيم اخوك، اعرف ان غالبا معك هوى وشيطان. غالبا قلما ينجو الانسان، خاصة لما تبقى زعلان طبعا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئ. عين السخط لما انت زعلان منه هتطلع في كل حاجه، فيه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، تنقلب عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه احبب حبيبك هونا وابغض بغيضك هونا. خلي علاقاتك الاجتماعيه مش عنيفه، هادئه، عشان لما تيجي تخسر تبقى تعرف ترجع. يعني لما تيجي تحب واحد احبب حبيبك هونا عسى ان يكون بغيضك يوم ما، وابغض بغيضك هونا. ما تزعل من واحد، ما تاخدش قرارات والله ما عاد هيحصل وابدا وانتهى، لانك ممكن تبقى عايز ترجع فبتصعب على نفسك طريق الرجوع. هي دي فكره ان الزوجه ما تسيبش البيت، لان الزوجه هتسيب البيت لما يقول لها انت طالق، هي قفلت باب الرجوع خلاص. هي بتزداد يعني كرامتها بتنقى حاليها ومش هرجع، وهو بيزداد عندا، والامور بتكبر، والاهالي بتدخل، بدل ما كانت المشكله بقت اتنين بين اتنين بقت مشكله بين عشرة، فالمشكله كبرت. الشرع دايما عايز الامور تتحل، ان الامور ترجع. فانت ما تصعبش على نفسك رجوع الامور، حتى نفسك تبقى هينك تعرف ترجع. خلي الامور تبقى بسيطه في التعامل مع اخوانك، تغافل. ليس الغبي بسيد قومه ولكن سيد القوم بيتغافل، يتغافل، عامل نفسه مش واخد باله. هو أذاك أنت عارف كويس، خلاص تغافل. تسعة أعشار الخلق في التغافل دي أخلاق الاجتماع، يعني في مجموعة من الأخلاق كده ممكن نسميها أخلاق الاجتماعية. أخلاق الاجتماع أنت ممكن لوحدك مش محتاجها، بتحس أنك كويس جدا، أنك تجاهد نفسك، تجاهد النوم فتقوم تصلي قيام ليل، تجاهد الجوع فتصوم، تجاهد أنك أنت تقرأ القرآن فتقعد تقرأ بالساعات الطويلة، تطلب العلم، تعمل أنت شغال في الدعوة، تعمل فيديو مثلا على الفيسبوك ويبقى ناجح، كل ده وانت لسه اخلاقك الاجتماعيه لسه ما نعرفش هي كويسه ولا لا. كل ده مش في احتكاك مع الناس، كل ده انت لوحدك. فمهما انت ادعيت ان اخلاقك كويسه احنا ما نعرفش، ما نعرفش اخلاقك كويسه ولا لا. بتنزل تحتك مع الناس، وخاصه في التعامل في البيع والشراء، التعامل في المال، من اكتر الحاجات اللي تظهر الانسان. تلاقي بقى علامه الصلاه طارت، وتلاقي كل حاجه ظهرت، التعامل في المال. فالاخلاق دي ما بتظهرش غير عند الاحتكاك. فواحد يقول طب انا فوجئت ان انا طلعت وحش، كويس، ده علامه ايجابيه، حسن بقى الموطن ده، اشتغل على زي ما اتكلمنا في الابتلاء، انه فوجئ انه ما عندوش صبر، فوجئ انه بيتكلم عن الرضا كثيرا لكن لسه ما وصلش لمرحله الرضا في الابتلاء، فوجئ ان لما ابتلي بمرض ان هو بداخله تذمر. فكذلك انت ممكن تفاجئ انك مش متواضع، وانك انت بطيء الرجوع بعد الغضب. انت ممكن تفاجئ انك انت مش واخد بالك، انت متوقع ان انت بتتناقش باريحيه، لكن انت بتتناقش باريحيه مع اللي بتحبهم، لكن لما رحت مع المخالف وجيت تتناقش ما عرفتش تناقش معاه، اختلفتوا مع بعض. الاختلاف وارد طبعا، اقصد ان الاختلاف سوء في الاخلاق، يعني مش لازم، مش معنى ان انت حسن الخلق انك تغير افكارك، لا اقصد في الاخلاق مش في الافكار. انت ممكن تظلوا طبعا مختلفين وده وارد جدا، لكن الاخلاق الحاكمه بينكم ده اطار ما ينفعش ان احنا نتخطاه. فالاخلاق دي لازم تبقى خط احمر بيننا وبين بعض. غضبت ممكن تغضب، ممكن تزعل، خد فرصتك، لكن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في انك تبقى سريع الفيض. احد المعاني اللي كان ذكرها الشيخ يعقوب في شرح حديث يدخل الجنة أناس أفئدتهم كالطيب، حديث ده الشيخ شرحه شرح رائع، يعني جاب 8 أصناف ممكن تكون أفئدتهم كالطيب، منهم اللي هو القلب طيب وهين لين قريب سهل قريب وطيب، وغضب طبيعي أنه يغضب لكن هو يرجع. فأنت الخبطات اللي بتاخدها من الناس دي، دي بتعيد تشكيلك مرة تانية. يعني الخبطات اللي انت خدتها، فلان زعلك، شيخ عمل معاك موقف مش كويس، احد الدعاء قال لك كلمه ضايقتك، المحفظ بتاع القران اتعامل معاك بقسوه، مش كل الخبطات اللي انت عمال تاخدها دي، صاحبك اداك كذا موعد وما جاش فيه، كل المواقف اللي انت عمال تتخبط فيها دي بتربيك. انت بتستفاد انك انت بتحسن اخلاقك. وشوف شخص، شوف شخص انعزل، انعزل عن الناس، شوف لما بيتحط في مشكلة، وشوف شخص عايش وسط ناس، شوف لما بيتحط في مشكلة، شوف الفرق ما بينهم، شوف ده بيتعامل مع المشكلة ازاي، التاني اللي عايش وسط الناس بيحل وبأدب بيفكر ما بيتوترش، بياخد قرار هادئ، وشوف الشخص اللي عايش بعيد عن الناس بيصدم ازاي يتقالي لا، ازاي يعمل كذا، ازاي انا يتعامل فيها كذا، ونفسه تبقى عظيمة بداخلي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون، ايه يعني غلط، انت مين يعني، هي نفسك هيين، المفروض المؤمن نفسه هيين عليه، ايه يعني يا عم غلط في مين يعني، يعني غلط في الشيطان، ما هو لما يغلط فيك يبقى غلط في الدين، ما انت الدين وما ينفعش يغلط في الدين. انت فاكر انك بتغضب لنفسك، انت بتغضب لله، الشيطان بيقول لك كده، اه انت فاكر انك انت ابدا، انت عمرك ما زعلت لنفسك، انت بتغضب للدين، اصل هو كده بيتطول على الدين، وتطول على الدين كفر الشيطان. قال لا اقتلنك بقى خلاص. فهو فطو اصليه انه يقتل اخوه، دي حاجه ضد فطرته، ولذلك النفس قعدت فطوعت له نفسه قتل اخيه، قعدت مره واثنين وثلاثه. شوف انت لما بتختلف مع حد، شوف نفسك بتقعد تقول لك ايه، ممكن ما يجيلكش نوم اصلا، ولازم تقوله، ولما تقابله تديله على دماغه وتقوله كذا، ولازم يفهم ولازم يتأدب ولازم ولازم، تكبر الموضوع. كانت عمل نفسك هينة عليك. ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل؟ كلنا انا يا مغلط والموضوع بيعدي وكذا والامر بسيط. من الحاجات المهمة جدا انك تفتكر له المواقف الطيبة، لانك انت بتسامحه حتى لو معرفتش تفتكر له مواقف طيبة، انت بتسامحه عشان انت محتاج العفو ربنا. مصطح ابن أثاثة لما وقع في عرض أمنا عائشة وغضب الصديق رضي الله عنه منه وكان ينفق عليه، فقال والله لا أنفق عليه. نزل قول الله عز وجل ولا يأتلي الفضل منكم والسعة، سورة النور، في ختام الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم، مع أن مصطح شاهد بدرا، فكان ممكن تقال له اعفو عنه لأنه شاهد بدرا، لا اعفو عنه لأنك محتاج إلى العفو. فأحيانا ممكن تبقى علاقتك بأخيك عن طريق أنك أنت علاقتك بالله، أنا محتاج لعفو ربنا، أنا محتاج أبقى جوه الصحبة دي أصلا، أنا محتاج أن ربنا يعفو عني، أنا أصلا كثير الخطأ كثير الزلل، وربنا سبحانه وتعالى بيعامل الناس كما يعاملون بعضهم البعض. الرجل اللي كان لم يفعل الخير غير أنه يقرض الناس وينظرهم ويقول انظروا، لما يجيله معسر مش قادر يدفع الدين يقول له انظروا هذا وانظروا هذا، وكان بينظر الناس، فقال الله عز وجل نحن احق بهذا منك قد عفوت عنك. يعني مجرد بس ان هو كان بينظر الناس لما يسلفهم مش قادر يدفع يقول له مش مشكله يعني مش لازم، فانك تتعامل بهذه الصوره مع الناس مش مشكله، ايه يعني هين ربنا يعاملك كده يعفو عنك، هتدقق مع الناس هيدقق معك. ربنا قال للصديق ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى، فعفى عنه ليعفو الله عنه عن الصديق. تخيل الصديق، ونحن بقى أصحاب الذنوب. فملخص عشان معلش طولت عليكم اللي عايز أطلع بيه النهاردة، خلطة الناس لابد لها من أداء بحق أو بغير حق، يعني هتؤذى سواء هم غلطانين أو مش غلطانين هتؤذى، والحل أنك تصبر حتى يصبح هذا الصبر عادة، وأنك أنت وجودك وسط الناس شيء طبيعي، وأنك أنت أصبح عندك خلق الحلم، الحلم بالتحلل، الصبر بالتصبر، اكتسبت هذه الأخلاق. وهذه الأخلاق لن تكتسب بعيدا عن الناس. تقول إيه؟ طب أنا أبعد عن الناس شوية، أنا عازل عنه، اتعلم خلق الحلم والصبر، اذاكرهم كويس، وبعد كده ايه ارجع للناس. مش هتبدا من الصفر، عندك معلومات فقط بس، لكن الحلم والصبر يجوا بالممارسه، وجودك وسط الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرص جدا على نشر هذه الاخلاق في المجتمع، يؤاخي بين الناس، اخى بين الاوس والخزرج، خلاهم يبنوا مع بعض المسجد، يطلعوا مع بعض في الجهاد، وأثنى كان يثني على الأفكار اللي بتتعامل بينهم من بعض فيها تآلف وتواد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه مجموعة من الفقراء ورأوا ذلك يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعل عشان الفقراء اللي موجودين، فقام أحد الصحابة وضع ثوب ووضع فيه مال، فكل الناس قامت وحطت مال للفقراء دول، فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فرح إن هم يعني فيه تكاتف وتآلف. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الأشعريين، كان إذا أرملوا في الغزوة قل زادهم، كل واحد يجيب اللي معاه، يعني ما كانوا يخرجوا في غزوة والزاد بتاعهم يبقى قليل، كل واحد يجيب اللي معاه ونحطه مع بعض ثم يقتسمونه بالسوية. يعني لو عملناها في المال مثلا، ده معاه 500 وده معاه 1000 وده معاه 800 وده معاه 700 وده معاه 600، نحطهم على بعض ونرجع نقسمهم بالسوية. تخيل كانوا بيعملوا كده في الطعام، ده معاه صاع ده معاه صاعين ده معاه صاع وده معوش، يحطوا مع بعض كلهم وبعدين يقسمونه سوا. شوف حتى الجمال ان ما حدش يحسس حد ان هو احسن من حد ولا ان هو بيديله، لا ان كلنا نبقى زي بعض. فكان يثني، ده مش خلق واجب، مش لان ده عايز ايمان عالي، لكن في اوقات التنافر والخلاف للاسف بتضطر انك تقسم. قد علم كل اناس مشربهم، زي بني اسرائيل لما كانوا بالرغم ان هم في قمه الصدعان وهربانين وسيدنا موسى ضرب لهم العصا بالحجر عشان يطلع لهم عين يشربوا منها، خلى لهم 12 ايه عينه. ليه؟ عشان كل صوت يشرب العين بتاعه ما يتخانقوش مع بعض، هم بينهم بعض مناكفات، حتى في وقت الاضعاف بيتخانقوا. حتى في وقت الاضعاف بيتخانقوا، بل بعض الاثار ذكرها الامام الطبري ان حتى الطريق اللي في البحر كان 12 طريق جنب بعض، عشان هم بيهربوا ما يتخانقوش مع بعض. فتخيل ان في ناس بينهم مناكفات ومنازعات، اغرينا بينهم العداوه والبغضاء، وده له اسباب طبعا، يعني ليس ده موطن ذكرها. شاهد زي ما قلت لكم اللي عايزين نطلع بيه، ان كل خلطه لابد لها من اذى، وان هذا الاذى انت حوله لشيء ايجابي، انك تكتشف مواطن الخلل والنقص بداخلك فتصلحها، وانك تصبر، وان الصبر ده انت بتحتسبه، وان مش الحل ابدا انك انت تقلب الترابيزه، ده اسوا حل. وان خير الناس زي ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عشان انت حط ده هدف انك تبقى الشخص ده، خير الناس بطيء الغضب سريع الفيل. عايز تبقى احسن واحد من الاقسام دي، هو بطيء الغضب ويعرف بذلك بين الناس، مش هو اللي يقول عن نفسه. يعني مش الحال انك تروح تكتب ورقه تقول انا بطيء الغضب، لا، انت كثره الممارسه هي الناس تقول عليك بطيء الغضب سريع الفيل، وتكثر من الدعاء. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيدعي هذا الدعاء، تكثر من الدعاء: اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والافعال، لا يهدي لاحسنها الا انت، فلاش حل انك تلجا الى الله. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا.